بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شلون وقفنا يا شيخ علي؟ قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. رواه الإمام أحمد ومسلم وابن ماجه. لا يزال الحديث حول صلاة الضحى، وقد عرفنا فضل صلاة الضحى من أنها تقوم مقام الصدقة عن سلامة بني آدم الذي يحتاج إلى 360 صدقة، فإن ركعتي الضحى تجزي عن ذلك. وعرفنا إن ركعتي الضحى يبدأ وقتها من بعد طلوع الشمس قيد رمح، يعني من بعد الرخصة في الصلاة بعد طلوع الشمس إلى قبيل الزوال، لأن الوقت الذي يسبق أداء صلاة ركعتي الضحى من الأوقات المنهية عن الصلاة فيها، فقد نهي عن أن يصلي الإنسان من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ومن عند طلوعها حتى ترتفع قيد رمح أو رمحين، ثم بعد ذلك تشرع صلاة الضحى، ويستمر وقتها حتى قبيل الزوال، لأن الصلاة عند استواء الشمس في كبد السماء وعند الزوال من الأوقات المكروهة المنهية عنها، أي عن الصلاة فيها. وعرفنا أيضا مما درسناه أن صلاة الضحى تكون ما بين 12 ركعة إلى 2 ركعة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 8 ركعات وصلى 4، وهكذا أوردت عائشة هذا الحديث الذي بينت فيه أنه عليه الصلاة والسلام صلى 4 وأحيانا يزيد ما شاء الله. ومن هنا استنبط الفقهاء أنه لا عدد معين يصلح أو يحدد في صلاة الضحى، وإنما يكون الأمر بحسب نشاط الإنسان وبحسب فراغه وبحسب ما يتيسر له. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. الحديث رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. ويقول الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث يدل على مشروعية صلاة الضحى. وقد اختلفت الأحاديث عن عائشة يعني في مشروعيتها، فقد ورد عنها أنها قالت: ما كان النبي يصلي. وذكرت في هذا الحديث أنه يصلي. وقد عرفنا فيما مضى الجمع بين الروايتين من أنه كان يصلي أحيانا ويستمر، ثم يترك أحيانا مدة لا يصلي، فقد قالت عائشة: بحسب الأوقات. قال: فروي عنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلاها من غير تقييد، كما في حديث الباب. وروي عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه، يعني أن يقدم من سفر. والحديث أخرجه مسلم. قال: وروي عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، يعني أنها تصليها. وذلك لأنها سمعت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضلها. وقد يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصليها في غير بيتها، ولذلك ما نفته، يعني نفت علمها، ولا يلزم من نفي علمها نفي وجود الصلاة. قال: وقد جمع بين هذه الروايات، أو وقد جمع بين هذه الروايات بأن قولها كان يصلي الضحى أربعا لا يدل على المداومة، وذلك لما ذكره المؤلف، أعني الإمام الشوكاني، من أن كان إنما تدل على وجود الفعل، ولا يلزم من ذلك الاستدامة والدوام. قال: بأن قولها كان يصلي الضحى أربعا لا يدل على المداومة، بل على مجرد الوقوع على ما صرح به أهل التحقيق، يعني من علماء الوصول، من أن ذلك مدلول كان كما تقدم. وإن خالف في ذلك بعض أهل الأصول، حيث قالوا إن كان تدل على الاستمرار. قال: ولا يستلزم هذا الإثبات أنها رأته يصلي، لجواز أن تكون روت ذلك عن طريق غيرها. يعني يريد أن يجمع بين قولها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى وإني لأصليها، وبين قولها: كان يصلي أربعا. يقول: قد تكون صادقة فيما قالت، ولا تعارض بين القولين، لأنها أخبرت بأن النبي يصلي فأخبرت بما أخبرت به، وهي لم ترى، فذكرت أنها لم ترى وأخبرت بما سمعت. وهذا وجه طيب ووجه حسن من وجوه الجمع بين الروايتين. وقولها: إلا أن يجيء من مغيبه، قال: يفيد تقييد ذلك المطلق بوقت المجيء من السفر. وهذا ما نقل عن عائشة، أن النبي ما كان يداوم، وإنما يصلي الضحى، أو يصلي في وقت الضحى صلاة ذات سبب. يصلي في وقت الضحى صلاة ذات سبب، وهي أن يأتي من سفر، أو أن يفتح عليه ويكون قد انتصر، فيصلي صلاة النصر كما حدث ذلك يوم فتح مكة، أو يصلي إذا قدم المدينة. فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قدم المدينة بدأ بالمسجد وصلى فيه ركعتين، وأرسل إلى زوجاته، يعني يشعرهم بأنه قد وصل، حتى يتهيأ النساء وقد أخذ من ذلك سنة، وهي أن من قدم البلد فينبغي له أن يقدم نهارا وألا يفجأ أهله في قدومه، بل يشعرهم بوقت قدومه حتى تستعد المرأة وحتى تتهيأ لاستقبال زوجها، كما جاء ذلك في الآثار التي ستمر بنا إن شاء الله سبحانه وتعالى في عشرة النساء. قال: وغاية الأمر أنها أخبرت عما بلغ إليه علمها. وغيرها من أكابر الصحابة أخبر بما يدل على المداومة وتأكد المشروعية، كما جاء في حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم وأن أصلي ركعتي الضحى كل يوم. وبهذا يجمع بين هذه الروايات. قال: ومن علم حج على من لم يعلم، لا سيما وذلك الوقت الذي تفعل فيه ليس من الأوقات التي تعتاد أو تعتاد فيها الخلوة بالنساء. قال: وقد تقدم تحقيق ما هو الحق. ثم قال: وعن أم هاني، يعني بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها، أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بأعلى مكة في المكان الذي يسمى بالحجون أو يسمى بالمعلاة، حيث ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطنابها خيامه هنالك، لأنه سئل: أين تنزل غدا؟ يعني أتنزل في شعب بني هاشم؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ثم أمر أن يضرب له خيمة في أعلى مكة. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى غسله، يعني قام يغتسل، فسترت عليه فاطمة، يعني بردائه سترته ليغتسل. قال: ثم أخذ ثوبه فالتحف به، ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى. وهذا محل الشاهد من الحديث، أي إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى ثمان ركعات، وأم هاني فسرتها بأنها سبحة الضحى، ومعنى سبحة الضحى يعني صلاة الضحى، لأن السبحة يراد بها الصلاة. وهذا الحديث دلنا على أن النبي صلى ثمان ركعات، وقد مر بنا تفسير العلماء لهذه الصلوات، أهي صلوات الضحى أم أنها صلاة الفتح؟ اختلف الفقهاء في تفسير هذه الصلاة، فمن قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مداوم على صلاة الضحى حملها على صلاة الضحى كما فسرت ذلك أم هاني رضي الله عنها، ومن حملها على الصلوات ذات السبب قال إن المراد بها صلاة الفتح. ولذلك شرع الفقهاء صلاة الفتح، وهي أنه إذا انتصر المسلمون وفتحوا مكانا واستعادوا أرضا ويسر الله لهم أن انتصروا على الكفار أن يصلوا هذه الصلوات. ومن هنا ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله أن الأمراء والخلفاء اعتادوا أداء هذه الصلاة على أنها من سنن الفتح ومن سنن النصر. قال: ثم أخذ ثوبه فالتحف به، ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى. قال: والحديث متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم وأحمد. قال ولي أبي داود عنها، يعني عن أم هاني بنت أبي طالب أخت علي رضي الله تعالى عنها. وسبب مجيئها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دماء بعض المشركين كعبد الله بن خطل وغيره، أربعة، ثلاثة رجال وامرأة أهدر النبي دمهم وقال اقتلوهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة، عبد الله بن خطل وعبد الله بن أبي السرح، وهذا أخو عثمان لأمي، وامرأة ورجل آخر، عكرمة. فالشاهد أن أحد هؤلاء الذين أهدرت دماؤهم هرع إلى أم هاني واستجار بها وطلب جوارها فأجارته، فبلغت أم هاني علي رضي الله عنه ألا يقتل من أجارت لأنها مسلمة وقد أجارت وقد عرف في شريعة الإسلام أن المسلمين تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، وأنه يجير أدناهم، يعني أقل واحد منهم أو أي واحد منهم إذا أجار تقبل إجارته. ولذلك أم هاني لما قبلت وأجارت هذا الرجل وأراد علي أو لم يقبل جوارها هرعت وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجاءته تشكو له عليا وقالت إني أجرت فلان وإن عليا لم يقبل جواري، والنبي كان يغتسل فما كان منه إلا أن وقفا وأرخى يعني قليلا من الستر، وقال لها مطمئنا يا أم هاني لقد أجرنا من أجرتي، لقد أجرنا من أجرتي يا أم هاني. فطمأنها وفرحت بذلك، وكانت قد رأت النبي صلى الله عليه وسلم وانتظرت حتى اغتسل ثم صلى الركعات الثمان، صلى هذه الركعات. ولذلك روت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولي أبي داود عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوم الفتح سبحة الضحى ثمان ركعات يسلم بين كل ركعتين. وهذا الحديث يدل على أن السنن تصلى ركعتان ركعتان، وهو يؤيد ما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. وهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى ثمان ركعات، يعني في أربع تسليمات يصلي ركعتين ويسلم. قال يعني الشوكاني قوله وهو بأعلى مكة، في رواية للبخاري ومسلم أنها قالت يعني أم هاني إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل بيتها يوم الفتح فاغتسل وصلى ثمان ركعات. ويجمع بينهما بأن ذلك تكرر منه على افتراض أن بيت أم هاني ليس في أعلى مكة وإنما هو في الشعب، في شعب آل بني هاشم أو في شعب بني هاشم، وفرق بين شعب بني هاشم وبين إيه؟ وبين أعالي مكة. ففسر هذا الحديث وجمع بين الروايات بتكرار القصة، وإن كان هذا مستبعدا قال: ويجمع بينهما بأن ذلك تكرر منه، ويؤيد ما رواه ابن خزيمة عنها أن أبا ذر ستره لما اغتسل، لأنه في الرواية الأولى إن الذي ستره فاطمة، وفي هذه الرواية إن الذي ستره أبا ذر، ومن هنا جاء أو قال العلماء بتكرر القصة. قال: ويحتمل أن يكون نزل في بيتها بأعلى مكة، وكانت في بيت آخر بمكة، يعني لها بيتان، لكن هذا أيضا بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بأن تضرب له خيام ونزل بها. وكانت في بيت آخر بمكة، فجاءت إليه فوجدته يغتسل، قال: فيصح القولان. ذكر معنى ذلك الحافظ قوله: فسترت عليه فاطمة، قال: فيه جواز الاغتسال بحضرة امرأة من محارم الرجل، لكن فاطمة رضي الله عنها إنما كانت يحول بينها وبين أن تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الستر الذي وضعته، والذي يعني سترت به النبي عليه الصلاة والسلام، فهي قد سترت به النبي عنها وعن غيرها. إذا كان مستور العورة عنها وجواز تستيرها إياه بثوب أو نحوه. قوله: ثمان ركعات، زاد ابن خزيمة من طريق كريب عن أم هاني: يسلم من كل ركعتين، وزادها أيضا أبو داود كما ذكر المصنف، لأنه أشار إلى ذلك في الرواية. وفي ذلك رد على من قال إن صلاة الضحى موصولة، يعني تصلى بتسليمة واحدة، سواء كانت ثمان ركعات أو أقل أو أكثر. قال: والحديث يدل على استحباب صلاة الضحى، لكن هذا على رأي من فسرها بصلاة الضحى، ومنهم من حمل ذلك على أنها صلاة الفتح، فلا يكون الحديث محلا للاستدلال. قال: وقد تقدم قول من قال إن هذه صلاة الفتح لا صلاة الضحى، وتقدم الجواب عليه. ثم قال: وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى، فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى. قال: والحديث رواه أحمد ومسلم. هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الأوابين، قد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف من يصلي من الليل ومن يصلي الوتر بأنه إيه؟ من صلاة الأوابين. ولا تعارض بين الروايات، لأن هذا كله من صلاة الأوابين، فمن صلى الضحى فقد صلى صلاة الأوابين، ومن صلى بالليل فهو من صلاة الأوابين. ويحمل قوله صلاة الأوابين على تقدير من، أي من صلاة الأوابين، فتكون هذه الأفعال كلها من صلاة الأوابين. والأوابين جمع أواب، والأواب هو كثير الرجوع والعودة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. قال: عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أهل قباء، أي جاءهم زائرا، جاءهم زائرا. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عادته أنه يأتي قباء يوم السبت، يأتي قباء كل يوم سبت راكبا أو راجلا، يعني ماشيا، ويصلي في مسجد قباء. وكان يفعل ذلك بعد أن يصلي الفجر في المسجد، يعني في المسجد النبوي، ويأتي قباء في الضحى ويزور جماعة من أهل قباء، يزور بعض الأنصار من أهل قباء ويصلي في المسجد، وأحيانا يقيل عند بعضهم، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. فهذا الحديث يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء أهل قباء فوجدهم يصلون صلاة الضحى، قال خرج على أهل قباء وهم يصلون الضحى، يعني صلاة الضحى أي الصلاة التي تكون في وقت الضحى، فقال صلاة الأوابين أو صلاة الأوابين، والتقدير هذه صلاة الأوابين أو صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. ومعنى رمضت أي أحست بحرارة الرمضاء، والرمضاء المراد بها يعني الساحات الممتلئة بالرمل، فإن الشمس إذا سطعت عليها احترت وارتفعت حرارتها، فعندئذ لا تقوى الفصال، والفصال جمع فصيل، والمراد بهم أبناء النياق، أبناء الإبل، أبناء الناقات، لرقة أجسادها لا تقوى على البروك في المواطن التي تحتمي فيها الشمس. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إن من يصلي في هذا الوقت، يعني عندما ترتفع الشمس وعندما يرتفع قرص الشمس ويسلط أشعته على الأرض فترتفع درجتها ويحمى وجهها ولا تقوى الفصال على مقاومة تلك الحرارة، ذلك هو الوقت الذي يصلى فيه صلاة الإيه؟ صلاة الضحى. فكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير في هذا الحديث إلى أفضل الأوقات التي يصلى فيها الضحى، وهو بعد ارتفاع الشمس وظهور أثر حرارتها على الأرض. قال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى، والحديث رواه أحمد ومسلم. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله الحديث أخرجه أيضا الترمذي، ولفظ مسلم إن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، يعني كأن الناس بادروا وصلوا الضحى بعد الإشراق مباشرة، فأخبرهم زيد بن أرقم إن أفضل الأوقات ليس هذا الوقت، وإنما الوقت الذي ترمض فيه الفصال. قال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وفي رواية له قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أهل قباء وهم يصلون فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال، وهذا حديث مسلم. قال وفي رواية زاد ابن أبي شيبة في المصنف، زاد ابن أبي شيبة في كتابه المصنف، وهم يصلون الضحى فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى. قال وفي رواية لابن مردوية أو لابن مردويه في تفسيره قال وهم يصلون بعدما ارتفعت الشمس، أي زيد بن أرقم خرج عليهم وهم يصلون بعد أن ارتفعت الشمس، فكأنه أنكر عليهم وحثهم على أفضل الأوقات وهو عندما يرتفع أو ترتفع حرارة الشمس وترمض الفصال. وفي رواية أنه وجدهم قد بكروا بصلاة الظهر فقال ذلك. وفي رواية للطبراني أنه مر بهم وهم يصلون الضحى حين أشرقت الشمس، أي فقال لهم ذلك كأنه منكر. قوله الأوابين، قال جمع أواب وهو الراجع إلى الله تعالى، كان الأولى أن يقول وهو الرجاع، لأن الأواب صيغة مبالغة على وزن فعال، وأما الراجع فصيغة اسم الفاعل، وفي صيغة المبالغة ما لا يكون في صيغة اسم الفاعل. قال جمع أواب وهو الراجع إلى الله تعالى من آب إذا رجع، وإنما قال سماهم أوابين لكثرة رجوعهم واتصالهم وارتباطهم بربهم جل وعلا، وأن من الأسباب من أسباب الرجوع إلى الله أداء هذه الصلاة، وهو يدلنا على فضل صلاة الضحى. قال قوله إذا رمضت، قال بفتح الراء وكسر الميم وفتح الضاد المعجمة، أي إذا احترقت من حر الرمضاء وهي شدة الحر. والمراد إذا وجد الفصيل حر الشمس، يعني ولم يقاوم. وعرفنا الفصيل ما هو، أنه ابن الناقة، ابن المخاط وبنت المخاط وابن اللبون، يعني ما له سنة أو أقل. قال والمراد إذا وجد الفصيل حر الشمس، ولا يكون ذلك إلا عند ارتفاعها. قال والحديث يدل على أن المستحب فعل الضحى في ذلك الوقت، يعني تأخير وقت الصلاة إلى ارتفاع الشمس. وقد توهم أن قول زيد بن أرقم إن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل كما في رواية مسلم يدل على نفي الضحى، يعني يدل على نفي صلاة الضحى، وليس الأمر كذلك، بل مراده أن تأخير الضحى إلى ذلك الوقت أفضل. ولعل الذين قالوا أو توهموا وفهموا هذا الفهم الذين أنكروا مشروعية صلاة صلاة الضحى. ثم قال وعن عاصم بن ضمرة قال سألنا عليا رضي الله تعالى عن تطوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنهار، فقال كان، أي فقال يعني علي رضي الله تعالى عنه، قال كان يعني رسول الله، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى الفجر أمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا، يعني من المشرق، مقدارها من صلاة العصر من هاهنا، يعني قبل المغرب، قام فصلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا، يعني من قبل المشرق، مقدارها من صلاة الظهر من ها هنا يعني من قبل المغرب، قام فصلى أربعا، وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس، وركعتين بعدها يعني بعد الظهر، وأربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. قال الحديث رواه الخمسة إلا أبا داود. مناسبته للترجمة هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر من الأوقات التي كان يصلي فيها صلاة الضحى، وإن لم يقتصر على صلاة الضحى بل تكلم على التطوع يعني غير الفريضة، فبين أنه يصلي بعد طلوع الشمس وارتفاعها وهي صلاة الضحى، ويصلي قبل صلاة الظهر، ويصلي بعد صلاة الظهر، ويصلي قبل صلاة العصر. وظاهر هذه الرواية أنه كان يصلي أيضا بعد الإيه؟ بعد العصر. هذه الأوقات التي يتطوع فيها بالنهار، وهذه الصلوات التي يتطوع بها كما مر بنا منها ما هو سنة راتبة كأربع قبل الظهر وركعتين بعدها وأربع قبل العصر، ومنها ما هو تطوع مطلق ليس براتبة كركعتي أو أربع في صلاة الضحى. واضح؟ هذا ما دل عليه حديث علي رضي الله تعالى عنه، ومناسبته للترجمة أمر معروف واضح بين. يقول: وعن عاصم بن ضمرة رحمه الله قال: سألنا عليا يعني ابن أبي طالب رضي الله تعالى عن تطوع يعني عن الصلوات التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصليها زيادة على صلاة الفريضة، فكل ما زاد عن الفريضة يسمى تطوع، والدليل على ذلك ما جاء من حديث الرجل الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسأله: يا رسول الله، ما علي من الفرائض؟ فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي شيء غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فدل ذلك على أن ما زاد عن الفريضة يسمى تطوعا، سواء كانت الصلاة ذات سبب كصلاة العيد وصلاة الاستسقاء، أو كانت الصلاة راتبة كصلاة الرواتب السنن الرواتب الاثنتي عشرة ركعة، أو كانت نافلة مطلقة كصلاة الضحى وقيام الليل والوتر وغير ذلك. قال: سألنا علي رضي الله عنه عن تطوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنهار. ويلاحظ ان سؤالهم عن صلاته بالنهار يشعر بانهم كانوا عارفين صلاته بالليل وإنما أرادوا معرفة صلاته بالنهار. فقال كان إذا صلى الفجر أمهل، يعني انتظر حتى إذا كانت الشمس من هاهنا يعني من جهة المشرق مقدارها من صلاة العصر من هاهنا، يعني إذا انكسرت الشمس كناية عن ارتفاع الشمس في أول النهار، هذا معنى قوله حتى إذا كانت الشمس من هاهنا يعني من المشرق مقدارها من صلاة العصر من هاهنا يعني قبل الغروب أو قبل المغرب، قام فصلى ركعتين يعني ركعتي الضحى. وهذا الحديث يوافق في معناه حديث زيد بن أرقم من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي الضحى إلا إذا ارتفعت الشمس، لكن يخالفه من حيث عدد الركعات، فإن حديث عائشة وغيره ذكر أربعا، وبعضها ذكرت ستا، وبعضها ذكرت ثمان، وبعضها 12، ورواية علي أنه يصلي ركعتين. قام فصلى ركعتين، قال ثم يمهل يعني ينتظر حتى إذا كانت الشمس من هاهنا يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة الظهر من هاهنا يعني من قبل المغرب، قام فصلى أربعا يعني حتى إذا زالت الشمس وتحولت من ناحية المشرق إلى ناحية الإيه؟ إلى ناحية المغرب، تحولت من ناحية المشرق إلى ناحية المغرب، قام فصلى أربعا، وأربعا قبل الظهر. والظاهر أن هذه الأربع غير الأربع الركعات التي هي السنة الراتبة إذا زالت الشمس، وركعتين يعني يصليهما بعدها، والضمير في بعدها يعود إلى صلاة الظهر أي يصليها بعد الظهر لك، فدل ذلك على أن السنن الرواتب في صلاة الظهر أربعا قبلها وركعتان بعدها. قال وأربعا قبل العصر أن يصلي أربع ركعات، وهذه الأربع الركعات قبل العصر هل هي من سنن الرواتب أو لا؟ محل خلاف بين الفقهاء، لأنهم ذكروا سنن الرواتب ركعتان أربعا قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتين قبل الفجر، هذه 12 ركعة. فمن عد قبل الظهر أربعا وبعد الظهر ركعتين لم يعد أربع ركعات قبل صلاة العصر من الرواتب، بل جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن لها ثوابا خاص، حيث قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. قال يفصل كل ركعتين بالتسليم، وقوله كل ركعتين هل هو عائد إلى صلاة العصر فقط ولا يشمل كل الصلوات الرباعية؟ ظاهره كذلك، الأربع التي يصليها قبل الظهر والأربع التي يصليها رواتب للظهر يصليها ركعتين ركعتين، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين كناية عن التشهد ومن يتبعهم من المسلمين والمؤمنين. قال رواه الخمسة إلا أبا داود. يقول الحديث رواه الخمسة يعني أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، لأنه استثنى أبا داود. ولذلك يقول الإمام الشوكاني معقبا: الحديث حسنه الترمذي وأسانيده ثقات. وعاصم بن ضمرة فيه مقال، ولكنه قد وثقه ابن معين وعلي بن المديني، وهما إمامان وجبلان في علم الجرح والتعديل. قوله: إذا كانت الشمس من ها هنا، يعني من المشرق، مقدارها من صلاة العصر من ها هنا قبل المغرب، أو المراد من هذا أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى ركعتي الضحى، ومقدار ارتفاع الشمس من جهة المشرق كمقدار ارتفاعها من جهة المغرب، يعني قبل الزوال عند صلاة العصر. وفيه تبيين وقتها، يعني وقت صلاة الضحى. قوله: حتى إذا كانت الشمس، إلى قوله قام فصلى أربعا، المراد إذا كان مقدار الشمس، مقدار بعد الشمس عن مشرقها كمقدار بعدها عن مغربها عند صلاة الظهر، يعني بعد الزوال مباشرة، فيكون مقدارها قبل الزوال مباشرة. قام فصلى ذلك المقدار. قوله: إذا زالت الشمس، هذا تبيين لما قبله، وفيه دليل على استحباب أربع ركعات إذا زالت الشمس. قال العراقي: وهي غير الأربع التي هي سنة الظهر قبلها. قال: وممن نص على استحبابها، أي وممن نص على استحباب صلاة الزوال، الإمام الغزالي في الإحياء في كتاب الأوراد، يعني في كتابه المسمى بالإحياء، واسم كتاب الإحياء إحياء علوم الدين. هذا الكتاب كتبه الإمام الغزالي، ذكر فيه أذكارا وأورادا وسننا ومسائل كثيرة تتناول قضايا فقهية ومواضع من السلوك ومن التصوف. فالكتاب معروف مشهور في أوساط المجتمعات الإسلامية. فيه الحسن، وفيه كما يقولون الغث والسمين. ولذلك الإمام العراقي رحمه الله تتبع الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، وخرج الأحاديث التي وردت في هذا الكتاب، وبين درجاتها وصحيحها من سقيمها ومقبولها من مردودها. ورحمة الله على الجميع، مؤلف الكتاب ومخرج أحاديثه، فإنهم أرادوا بذلك يعني النفع، فقد أصاب رحمه الله فيما أصاب، وله أجران. وما كان فيه على غير الصواب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجره أجرا، يعني على اجتهاده الذي اجتهد. قال: وممن نص على استحباب صلاة الزوال الغزالي في الإحياء في كتاب الأوراد، ويدل على ذلك ما رواه أبو الوليد ابن مغيث الصفار عن عبد الملك بن حبيب قال: بلغني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من عبد مسلم يصلي أربع ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر يحسن فيها الركوع والسجود والخشوع، يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب. قال وذكر حديثا طويلا. هذا الحديث رفعه وتعقبه الإمام الشوكاني بقوله ورواه الطبراني موقوفا على ابن مسعود، لكن كما هو معلوم عند الفقهاء إن مثل هذه الأحاديث التي تترتب عليها أو التي تدل على أفعال يترتب عليها ثواب معين فإنها وإن ذكرت موقوفة إلا أن لها حكم الإيه؟ حكم الرفع، ذلك لأن مثل هذه الأمور لا تقال بالرأي وليس للرأي فيها مجال، وإنما هي مرفوعة حكما شريطة أن يصح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الرواية التي بين أيدينا لم يصح الخبر فيها لأنها مرسلة ولأنها منقطعة، حيث قال الراوي فيها بلغني عن ابن مسعود، ده الملك بن حبيب قال بلغني عن ابن مسعود، وكما يقول العلماء بين عبد الملك بن حبيب وبين عبد الله بن مسعود مفاوز تنقطع فيها أعناق المطيء، يعني رواة بينهم انقطاع، فلم يدرك عبد الملك ابن حبيب لم يدرك ابن مسعود، ولذلك فالحديث منقطع. ويكفي أنه بلاغ، ومعروف البلاغات وأحكامها. قال ورواه الطبراني موقوفا على ابن مسعود. وما أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس، يعني من الأدلة التي تدل على مشروعية صلاة الزوال، قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استوى النهار خرج إلى بعض حيطان المدينة وفيه قام فصلى 4 ركعات لم يتشهد بينهن ويسلم في آخر 4. قال وقد بوب الترمذي للصلاة عند الزوال. وذكر حديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس، وأشار إلى حديث علي هذا. وأما قوله أشار إلى حديث علي هذا هو ما اعتاد الإمام الترمذي أن يقول فيه إيه؟ وفي الباب عن فلان وفلان، فذكر قال وفي الباب عن علي رضي الله تعالى عنه. الحيطان جمع حائط، وهو كناية عن البستان، يعني إن النبي كان يخرج إلى بساتين، إلى بعض البساتين، سمي البستان بالحائط لأنه قد جرت العادة أن من زرع بستانا له بنى عليه سورا، أحاطه بسور حتى يسمح لمن أراد أن يدخل ويمنع من أراد من الدخول، فأطلق الحائط على البستان من باب إطلاق الجزء وإرادة الإيه؟ وإرادة الكل، واضح؟ قال وأشار إلى حديث علي هذا وإلى حديث أبي أيوب وهو عند ابن ماجه وأبي داود بلفظ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال 4 قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. فهذه الأحاديث بطرقها المتعددة تدل على أنه يشرع صلاة الزوال. السلام. قوله وركعتين بعدها، يعني بعد صلاة الظهر، وأربعا قبل العصر، يعني قبل أن يصلي صلاة العصر، وقد مر بنا هذا في باب سنن الرواتب. قال باب تحية المسجد. قال عن أبي قتادة يعني الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. رواه الجماعة والأثرم في سننه، ولفظه: أعطوا المساجد حقها. قالوا يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما حقها؟ قال: أن تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا، أن تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على مسألة صلاة الضحى وأتبعها بذكر صلاة الزوال أو سنة الزوال، انتقل إلى الكلام على الصلوات ذات السبب بعد أن فرغ من الصلوات المطلقة، بدأ يعني النوافل المطلقة، بدأ يتكلم عن الصلوات ذوات السبب. ومن الصلوات ذوات السبب دخول المسجد، فإذا دخل الإنسان المسجد فيسن له ويندب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث جاء من طرق متعددة، ومن أبرزها ما جاء في قصة سليك بن سلكة الغطفاني، فإنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، فدخل وجلس، فقطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبته، ثم قال لسليك: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. لذلك اختلف الفقهاء في حكم هاتين الركعتين، فذهب الجمهور الأئمة الأربعة وسائر الفقهاء إلى أن ركعتي تحية المسجد مندوب إليها، سنة وليست واجبة. وذهب أبو محمد أو أبو علي داود بن علي الظاهري وجماعته إلى أن ركعتي تحية المسجد واجبة، أخذا بظاهر الأمر. قالوا: فإن الأمر يقتضي الوجوب، وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علق دخولها أو صلاتها بدخول المسجد. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.